حقوق المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف القلوب ويجمع الناس إلا الكتاب والسنة، بدون ذلك لا يمكن أن يجتمعوا. متى ما خطوا مناهج من عند أنفسهم فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا أبدا. لا يوحد الناس إلا الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح، هذا هو المنهج الصحيح للاجتماع، وهذا هو الذي يرضاه الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذه الثلاث هي اللي تجمع الناس: التوحيد، العقيدة الصحيحة التي هي على وفق الكتاب والسنة، لا إله إلا الله مدلولها ومعناها ومقتضاها، هذا هو الذي يجمع الناس. أما إذا صار لهم عقائد مختلفة فإنهم يتفرقون. النوع الشيء الثاني المصدر، الأول العقيدة، تكون العقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنة. الشيء الثاني المصدر الذي يرجعون إليه إذا تنازعوا واختلفوا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل الله هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الذي يقضي على النزاع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، أما الرجوع إلى مناهج الناس ومناهج البشر هذا يفرق الناس، وإنما الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي يحسم النزاع بين الناس، لأنه تنزيل من حكيم حميد أنزله ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، فهو الذي يحسم النزاع ويرضي الجميع، يرضي الجميع لأنه من الرب سبحانه وتعالى عدل وحكم وقسط صراط مستقيم. الشيء الثالث من مقومات الاجتماع القيادة، طاعة القيادة، أن يكون للمسلمين قيادة موحدة، وهو الإمام المسلم، وأن يطيعوه ولا يخالفوه، وأن تناصحوا من والله الله أمره، تناصحوه من مناصحته طاعته وعدم الاختلاف عليه، من مناصحته بيان الخطأ الذي يحصل حتى يتجنب، ودلالته على الخير، هذا من المناصحة، من مناصحته القيام بالعمل الذي يكله إلى رعية، كل يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، الوظيفة يؤديها على الوجه المطلوب حتى تتم المصالح. من النصيحة لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والتوفيق والتسديد، كل هذا من النصيحة لولي الأمر. أما الذي يعصي ولي الأمر ويخالف ولي الأمر أو يتكلم فيه أمام الناس ويبغضه إلى الناس ويحقد الناس عليه، هذا من الخيانة لولي الأمر، هذا من الخيانة لولي الأمر. كذلك الذي يرى الخطأ يقع ولا يبلغ ولي الأمر عنه، يرى الخلل في الناس، يرى المخالفات في الناس ولا يبلغ ولي الأمر من أجل تدارك هذا الشيء قبل أن يستفشل، هذا من خيانة ولي الأمر.
لكن من هم الذين يبلغون ولي الأمر والناصحون الجهلة والمتدينين اللي بغير معهم لا راية ولا علم، ولا العلماء؟
الجميع من قدر على أن يتصل بولي الأمر ويبلغه يتصل ويبلغ. أما الذي ما يقدر يعمد من يستصل، يعمد العلماء، يعمد المستشارين الذين عند ولي الأمر، يعمد من يبلغ ولي الأمر. إذا كان هو ما يستطيع الوصول يوصي واحد من الذين يستطيعون الوصول، تكون الأمور سرية، ما تكون الأمور مكشوفة أو تكون الأمور في المجالس أو على المنابر. هذا خطأ كبير، هذا ما هو من النصيحة ولا من الإصلاح، إنما هذا من الإفساد، تفريق المسلمين. نصيحة ولي الأمر تكون سرا، إما بين الناصح وبينه، وإما طريقة الوصية إليه وإرسال من يبلغه عما يحصل من الخلل لأجل إصلاحه. أما السكوت، أما التشهير، هذا كله ليس هو من النصيحة، إنما هو من الخيانة. لهذه الأمور الثلاثة يتم الاجتماع: العقيدة الصحيحة، الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، طاعة ولي الأمر ونصيحته والنصح له. بهذه الأمور يحصل الاجتماع. إذا اختل واحد منها حصل التفرق، حصل الاختلاف والنزاع، تشتتت الأمة. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهو أن المسلمين لا بد لهم من اجتماع، ولا اجتماع إلا على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والقيادة الصالحة التي تطاع وينقاد لها. بهذا يحصل الاجتماع النافع والهيبة للمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على الإمام.
العشرة أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الفراق هو التريب وتحزب المسلمين إلى طائفة أو جماعة أو شخص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة الكرام، لقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. قال ابن كثير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكانوا قريبا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. ولا تكونوا من المشركين، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل وكانوا كذبا على نحل كلها ضلال إلا واحد، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما كان عليه القدم الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عن فرقة النادي من هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. انتهى. وفي حديث الحافظ الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أمركم بخمس أمرني الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فرق جماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جزاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، ونصلى وصام. قال: ونصلى وصام تدعو بدعوى الله، فليسماك المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه احمد والترمذي والنسائي. فقال الترمذي: حسن صحيح. وقيل لابن عباس: انت على مله علي او على مله عثمان؟ فقال: بل انا على مله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وهذه القاعده مكملة للقاعدة التي قبلها، وهي قاعدة الاجتماع، وأن دين المسلمين لا يقوم إلا على الاجتماع والألفة فيما بينهم. هذه القاعدة فيها أن الشذوذ والانفراد عن الجماعة يولد شرا ويفتح ثغرة في جماعة المسلمين، فيجب على كل مسلم أن ينضم مع جماعة المسلمين وأن لا يشذ برأي أو بمذهب أو بمنهج، وإنما يكون منهجه وطريقته طريقة جماعة المسلمين، حتى لو عن له رأي في نفسه أو اجتهاد رآه في نفسه فإنه لا يظهره للناس، بل يرجع إلى ما عليه جماعة المسلمين ويترك رأيه ويتهم رأيه، يتهم رأيه واجتهاده، ويرجع إلى ما عليه المسلمون وما يسير عليه جماعة المسلمين. أما إذا كل واحد صار له حرية الاختيار، حرية التنقيب والظهور بآراء جديدة يبتكرها أو حتى ولو كان يراها صحيحة، ما دامت تأثر على اجتماع المسلمين وتشتت أفكار المسلمين فلا يجوز له أن يظهر. الصحابة رضي الله عنهم يتركون آراءهم وإن كانت مبنية على الكتاب والسنة، يتركونها إذا كانت تخل بالاجتماع باجتماع الكلمة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، وكان ابن مسعود يرى القصر في منى، ولكن كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان ويتم الصلاة خلف أمير المؤمنين، فقيل له في ذلك قال يا بني الخلاف شر، فهو رضي الله عنه صلى مع عثمان وأتم الصلاة مع أنه يرى أن الصلاة تقصر في منى، تنازل عن رأيه إلى رأي أمير المؤمنين من أجل جمع الكلمة وهو في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف بالذي يبتكر له اجتهادات جديدة وآراء جديدة ثم يظهرها للناس في صلاتهم في أمور عباداتهم، فيحصل بذلك تشويش على الناس، فلان قال وفلان قال، الناس يسيرون على جادة واحدة وعلى منهج واحد، ثم يجي واحد ويظهر مخالفات وآراء جديدة توصل إليها باجتهاده أو برأيه ويريد إن الناس يقتنعون بها، لا شك أنه سيجد من يشذ معه، يجد من يحبذ رأيه، فيكون في الناس افتراق. الواجب أن الإنسان يلاحظ هذا الشيء وأنه يحافظ على وحدة المسلمين وعلى اجتماع المسلمين. أحيانا يترك الشيء الفاضل إلى الشيء المفضول، إذا كان المفضول يحصل عليه الاجتماع فالإنسان يتنازل عن الشيء الفاضل ويسير على الشيء المفضول من أجل اجتماع الكلمة اجتماع المسلمين. هذا كما ذكرت لكم ابن مسعود تنازل عن الذي يراه فاضلا وهو القصر إلى الشيء المفضول الذي هو الإتمام من أجل جمع كلمة المسلمين، ما دام هذا لا يخل بالدين. أما إذا كان يخل بالدين لا، لكن إذا كان ما يخل هذا بالدين، المفضول ما يخل بالدين، يجب على المسلم أنه يتنازل عن رأيه ويتنازل عن اجتهاده ولو كان يراه فاضلا. فكيف إذا كان الذي عليه الجماعة هو الفاضل وما عليه هذا المخالف هو المفضول أو غير صحيح، أيضا قد يكون غير صحيح، هو يضمن أن ما رآه يضمن أن ما رآه وما ظهر له أنه صحيح؟ ما يضمن هذا، لكن اللي عليه الجماعة أقرب إلى الضمان إلى الصحة، اللي عليه الجماعة أقرب إلى الصحة مما رأيته أنت. الأمر ولله الحمد واضح، فعلى طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم أن يلاحظوا هذه القاعدة، إنه إذا كان عند الإنسان آراء أو اجتهادات وكان في إظهارها للناس تشويش ونزاع فإنه لا يظهره ويسير على ما عليه جماعة المسلمين، فإن السير على ما عليه جماعة المسلمين أضمن له وأقرب إلى الحق، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
سلمك الله عليك.
يعني قد يفهم بعض الاخوان من هذا الكلام ان يعني ما حدث بين العلماء من اختلاف في مسائل الفقه، يعني مثلا الشيخ فلان كبار عمره يبني كذا والشيخ فلان يبني كذا،
ما ودنا بهذا، احنا ما ودنا بهذا.
قد يظن ان هذا من باب الاختراع وليس امر اختلاف،
ان ما ودنا ان فلان يفتي بكذا وفلان يفتي بكذا، ودنا ان انهم يفتون بفتوى موحده، وان الانسان يتنازل عن رايه الى راي الجماعه، هذا الذي نريد.
لكن هل هذا مكون مذموم ذمه في الشرع؟
نعم، هذا يرد ذمه في الشرع احيانا، لانه اذا ادى الى نزاع وافتراق فهو مذموم بلا شك، وان كان يراه ان اجتهاد وان استنبطه من الكتاب والسنة، فنزوله على رأي الجماعة أفضل من رأيه وحده لأجل جمع الكلمة. أنا أرى بعض طلبة العلم الآن ظهروا بعض المسائل شوشت على الناس، مش تقول يا فلان، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، بينما كان الناس ولله الحمد سائرون على جادة واضحة وعلى طريق سليم ولا حصل اختلاف. فما ودنا يجي واحد أو اثنين أو أكثر ويبتكرون أشياء ويستجدون أشياء وإن كانوا يرونها حقا، إن كانوا ولا بد يعمل بها في نفسه هو ولا ينشرها على الناس، إن كان يراها يعمل بها هو في نفسه ولا ينشرها على الناس، مع أنه عمله مع الناس أفضل من انفراده في عمل مستقل بنفسه. هذا الذي أراه.
سلام الله، بس مقصود يعني هذا يعني ما المقصود بالمرجعية؟ يعني
مرجعية
من هي مثلا اللجنة الدائمة هيئة العلماء؟
لا،
قد يتخالف مثلا اللجنة الدائمة من بعض أعضاء الهيئة، قد
تخالف اللجنة الدائمة ما هي في كل شيء، لكن ما عليه المجتمع المسلمين ككل، ما عليه مجتمع المسلمين ككل في هذه البلاد وفي غيرها، الناس يصلون ويصومون ويزكون ويضحون كل سنة ويقيمون الأعياد، ما حصل بينهم اختلاف، يا ناس وطلعوا مسائل جديدة الآن شقفت بين الناس. هذا الذي نقصده، نقول اتركوا المسلمين على ما هم عليه، أنتم ما تردونهم عن باطل ولله الحمد. هي المسألة كلها اجتهاد، واجتهاد الجماعة أفضل من اجتهاد الفرد، والشيء اللي بفرق الناس وإن كنت تراه إني فاضل فإن ما يترتب عليه من الفرقة شر، ويقول كما سمعتم عبد الله بن مسعود يقول الخلاف شر، فالذي يؤدي إلى خلاف وإلى فتنة يتجنب. والله تعالى أعلم. في شيء
بس في موضوع مهم شوي، قضية تحزب المسلمين وتشجيعهم طائفة أو جماعة،
هو أسبابه كله ما ذكر، أسباب التحزب والافتراق والجماعات هو ما ذكرنا، إن كل يعجب برأيه وعلمه وفقهه ثم يبتكر أشياء ويجتهد في أشياء ويجمع يتبع ناس وذاك يجتهد يتبع ناس، حصل التفرق والتحزب.
هل يجوز التحزب والانتظام إلى جماعة أو فكرة؟
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف يجوز التحزب والله يقول ولا تفرق، ويقول ان الذين فرقوا دينهم شيعا وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في هذه، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، امر الله نبيه ان يتبرأ من المتفرقين، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، انتم تسمعون في الخطب يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. المصيبة إلى صار كل واحد فرح بما هو عليه، لأنه إذا صار أنه فرح بافتراقه فلم يرجع، لكن اللي يفترق وهو ما هم مطمئن إلى هذا يمكن يرجع، يعني شاك بما هو عليه يمكن يرجع، لكن المشكلة إذا كان أنه جازم أن ما عليه هو الصواب وفرح به هذا مصيبة، ما يرجع، كل حزب بما لديهم فرحون، ما يرجى منهم اجتماع وهم كذلك، إن شاء الله العافية.
كيف يكون التعامل مع المنتسب إلى حزب أو جماعة؟
ينصح ويبين له لعل الله يهدي، أن ما نيأس من ولا، الحمد لله إخواننا وأبنائنا في هذه البلاد، وإن حصل من بعضهم شيء من اختلاف الرأي فهم أقرب إن شاء الله إلى الرجوع وإلى، بس يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى عقد دروس يبين لهم هذه الأشياء، وما أظن الكثير منهم إلا سيرجعون إن شاء الله إلى الصواب. لا إن شاء الله لا يكافر، اللي يريد الحق ما هو مكافر، ما هم بأصحاب هوى، ما هم إن شاء الله أصحاب هوى ولا هم بأصحاب مكابرة، لكن ظهر لهم أنهم على صواب وأن هذا خير وأن ظهر لهم الشيء هذا، فإذا بين لهم فالغالب إن شاء الله أنهم يرجعون. نحن نحسن الظن، نحسن الظن بإخواننا، لكن التقصير منا، نحن تركنا البيان وتركنا دعوتهم ومناصحتهم حصل هذا الشيء. فإذا بين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فما أظن الكثير منهم إلا سيرجع، لأنهم أبناء فطرة ولله الحمد وأبناء عقيدة ويريدون الخير، فإذا بين لهم هذا الشيء فإنهم الكثير منهم سيرجعون، والشاذ لا حكم له. نعم
ما نسمع كلامك.
ما نسمع ها؟
وبعض الدعاة فيها تهيج الشباب، هل تباع؟
لا، أنت لا تحذرون منها بانفراد في الواحد يحذر، لا، إذا عثر على شيء فيه خطأ تبلغ عنه الجهة المختصة، والجهة المختصة هي اللي تفحصه وتشوف وتشاور فيه العلماء ويظهر إن شاء الله الخير. أما كل واحد ينكر ما رآه إنه خطأ هذا يحصل فيه تشويش وفرق، لكن إذا عثرت على شيء فيه ملاحظة بلغ عنه الجهة المختصة، الجهة المختصة تفحصها أو ترسله إلى جهة موثوقة وتشوف ما فيه من الأخطاء وتعالجه إن شاء الله بالتي هي أحسن. كل واحد لا شرطها السابقة ولا شرطها الجديدة، إذا ظهر لكم خطأ في شريط أو في كتاب فأرسله إلى الجهة المختصة، إلى اللجنة الدائمة، إلى الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، الجهات المختصة المعنية بهذه الأمور، وإن شاء الله شوف تأكد من الشيء، قد يظهر لك أن هذا في خطأ وما هو خطأ، يحتاج إلى تأكد. نعم.
يعني سلمك الله، ممكن أن أنا يعني نقول أن مراد الشيخ سلمك الله أن من وقع في منكر الخطأ ينبغي أن يعالج هذا الخطأ بالسنة، وأن لا يعالج بمنكر مثله،
لا يعالج بشدة أو بقسوة،
هذا اللي حصل،
أو باستعجال، ما يستعجل الإنسان في الأمور، ما يستعجل في الأمور، يشاور ويشوف يتأكد. لا، تعاون مع الناس، تعاون طيب في هذه الأمور. تركوها المسابقات، لو تتركونها ماتت، لكن إذا شهرتوها وخدتوها نشطوا عليها، لا تترك ولا أحد يتقدم لها ماتت وقالوا ما نجحت. لا اتركوها، ما هي مقصودة للدينية، هي مقصودة لجمع المال، متخذينها وسيلة لجمع المال لترويج الجرائد وترويج البضائع. اي نعم، ما مقصودة والدين، هم يقصدون الدنيا لكن جعلوا الدين وسيلة.
أو فيه الله يسلمك أوراق تباع 400 ورقة جميل وفيها أسئلة وأجوبة،
تركوها هذه،
ما يترتب عليها سبق شيء، ما يترتب عليها الجوائز ولا شيء،
هذه مبادئ شر أخشي بس فيها،
أخشي
بس فيها شر، لا تطمئنون لهذه الأشياء، تركوها بس. منهم اللي ينكروا على المنام، منهم كل هذه دعايات ما ثبت منها شيء، كلها من افتراءات الشيعة وأشباههم، يدسوها في التاريخ علشان انها تشوش على الناس، ما هو صحيح هذا. نعم
ما سمعها صريحة، سمعها بجنبه، حتى على بجنبه ما رضى
هذه ما أدري عنها، أنا ما شفتها يذكرونها لكن أنا ما تأكدت منها.
صحيح مسلم يا شيخ.
نعم هذا
يرجع بمضحك على
أنها ما تؤخذ قضية عامة وقضية مسلمة، ما تؤخذ قضية مسلمة. الخليفة الأموي أو واحد من أمراء بني أمية رفع يديه في خطبة الجمعة فأنكر عليه الحاضر من الصحابة، معنى هذا ما ينبغي يتخذ قاعدة كل من حصل من خطأ من الأمراء ينكر عليه علانية، لا هذه قضية خاصة، قضية خاصة. نعم الواجب العلماء المناصحة، الواجب العلماء المناصحة، المناصحة في هذه في هذه الأمور. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحادي عشر أنهم يعتقدون أن البيعة لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه أهل الحل والعقد، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده، وستكون خلفاء فتكثر. قال فما تأمرنا؟ قال قوم ببيعة الأول كالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استعار. رواه مسلم. وعن علي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. رواه أبي عاصم في كتاب السنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه القاعدة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ينصون عليه في كتب العقائد خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل البدع، فهم ينصون عليه في كتب العقائد على أنه أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يدينون بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ولا يشقون عصا الطاعة. حتى ولو جار ولي الأمر أو ظلم أو كان عاصيا ما لم يخرج إلى الكفر، وذلك لأن في السمع والطاعة والصبر على جورهم من المصالح واجتماع الكلمة ولم الشمل والأمن والاستقرار ما يرجح على الخروج عليهم، فإن الخروج على ولاة الأمور ترتب عليه مضار عظيمة، مفاسد كبيرة كما حصل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد ثالث الخلفاء الراشدين، لما قام عليه أهل البغي وقتلوه رضي الله عنه، ماذا حصل من الفتن التي لا يزال المسلمون يعانون منها. وقد نهاهم علماء الصحابة وبينوا لهم ونصحوا لهم، ولكن تم الأمر ليكون عبرة للمسلمين. وما قام جماعة على أميرهم أو إمامهم إلا حصل من الفتن والشرور ما الله به عليم، وذلك أنه يجب أن يرجح أن ينظر بين المصالح والمفاسد، إذا كانت المفاسد أكثر من المصالح فإنه لا يجوز ارتكاب المفاسد، والمفاسد في هذا أكثر. الصبر عليهم طاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا هذه مفسدة، ما في شك، الجور والظلم مفسدة، معصية مفسدة، ولكن الخروج عليهم مفسدة أكبر. وما دامت المفسدة أكبر فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذا مع أئمة الجور والفساق، فكيف بأئمة العدل وأئمة الحق مثل عثمان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين وغيره من الولاة الصالحين الذين صلاحهم أكثر مما عندهم من الخطأ. ثم إن خطأ الولاة أو معصيتهم إثمه قاصر عليهم، شره قاصر عليهم، أما شق عصى الطاعة فإن شره ينتشر على الرعية وعلى الأمة ويحصل من القتل والهرج والظلم الشيء الكثير. لذلك أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم، وأنهم يصلون خلفهم ولو كانوا فسقا، في حين أنهم قالوا لا تصح الصلاة خلف الفاسق من الناس العاديين، أما الولاة فتصح الصلاة خلفهم من أجل جمع الكلمة. وما يترتب على ذلك من المصالح. أما ما تنعقد به الإمامة فهي تنعقد بأحد ثلاثة أمور لا بشيء واحد، ثلاثة أمور: الأمر الأول البيعة من أهل الحل والعقد، البيعة من أهل الحل والعقد، وليست البيعة لازم تكون من كل واحد أو لا، يكفي أهل الحل والعقد، أهل العلم وأهل الرأي وقادة الأمة، فإذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة لجميع المسلمين، لأن المسلمين جسد واحد أمة واحدة يسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فما يظنه بعض الجخال من أنه لازم يبايع كل واحد هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا لا يمكن أيضا، فليس لكل الناس دخل في هذا، وإنما هذا من شأن أهل الحل والعقد ينوبون عن الأمة في هذا. وهذا النوع الأول وهو الانعقاد بالبيعة هو ما تم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، فإنه ثبتت خلافته بالبيعة والاختيار. ومن العلماء من يقول ثبتت خلافته بالنص والإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خلفه على الصلاة لما مرض قالوا فتخليفه على الصلاة إشارة إلى تخليفه عن المسلمين. ولما قيل له عمر لأن أبا بكر يبكي ويرق إذا قام في الصلاة غضب صلى الله عليه وسلم وكرر الأمر بأن يؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس، أصر صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا لما اختاره الصحابة قالوا يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فمن العلماء من يرى أنها ثبتت بيعته بالنص أو بالإشارة، فيها حديث وآثار أن امرأة جاءته تسأله قالت يعني إذا جئت ولم أجدك قال ائت لي أبي بكر، اسألي أبا بكر. قالوا فهذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده. وأيضا هو أفضل الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق، ما فيه أفضل منه، وهو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفاه الله مناصرا ومؤيدا ومجاهدا، وأنفق الأموال في سبيل الله وفي نشر الإسلام وتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أولى. النوع الثاني مما تثبت به الولاية ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى شخص يخلفه لزمت إمامته في عهد من قبله. ومثل هذا مثل عهد أبي بكر إلى عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بن الخطاب وهو خير الصحابة بعد أبي بكر، فلزمت بيعته بذلك بالعهد. النوع الثالث مما تثبت به البيعة إذا غلب على الناس بسيفه حتى أذعنوا له، إذا غلب على الناس بسيفه لزمت طاعته لزمت إمامته درءا للفتنة والشر. ومثل لذلك بولاية عبد الملك بن مروان، إن عبد الملك بن مروان تغلب على الناس بالسيف لا وأطاعه المسلمون وخضعوا له فصار خليفة بالغلبة، فهذا ما تثبت به الولاية عنده إما بالبيعة والاختيار وإما بولاية العهد وإما بالتغلب. وتلزم طاعته ولو حصل منه ظلم وجور ولو حصل منه بعض المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر. وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع فيما عداه، ما هو معناه أنه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته نهائيا، لا، لكن لا يطاع في هذه المعصية ويطاع فيما عداها من المعروف، لا تنخلع بيعته. فليس معنى قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو إنما الطاعة بالمعروف أن ولي الأمر إذا صدر منه أمر بمعصية أنها تنخلع بيعته، لا، لكن لا يطاع في هذه المعصية أو في هذا الأمر الخاص وتبقى طاعته فيما عداها. هذا ملخص ما يلزم في هذا الأمر، وهو أمر مهم جدا، والفقه فيه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه يترتب عليه ثمرات عظيمة ويتزول به شبهات كثيرة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، بل يوصون به ويحثون عليه. وإنما خالف في هذا أهل البدع كالخوارج الذين خرجوا على علي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكالمعتزلة الذين جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما شرعه الله في ذلك، وإنما مرادهم الخروج على الأئمة، سموا الخروج على الأئمة أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وهو في الواقع هو المنكر، في الواقع أن هذا هو المنكر والعياذ بالله، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهذا هو المنكر في الحقيقة. نعم.
بقي سلم في مسألة البيعة لغير من يعني حصلت هذه الأمور الثلاثة له،
ما يمكن، لا ما في غير الأمور الثلاثة.
كما تعلم الإسلام الجماعات ما هو اجتماع إلا ولها بيعة،
حتى ما هي ما هي ولاية أمر، ما هي ولاية أمر،
تصح البيعة يعني.
هذه باطلة، لا هذه باطلة، هذه باطلة، ولا حكم لها في الإسلام ولا مستند لها في الإسلام، إلا ما ورد إن المسافرين يؤمرون عليهم أميرا، وهذا لا يسمى ولي أمر وليس له بيع، وإنما هو يتولى تنظيم الرحلة والنزول والسير، وإلا هو ما يقيم الحدود عليهم، لا يجوز له أن يقيم الحدود عليهم ولا أن يقيم القصاص، ليس له صلاحيات ولي الأمر، وإنما يتولى أمور السفر فقط ومؤقت في السفر فقط، وهو داخل تحت ولاية ولي الأمر، حتى وله في السفر هو داخل تحت ولاية ولي الأمر، ليس لهم في هذا مستند. هذا من البدع، هذا من البدع. ولو قدر أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، لو قدر أن أحدا ينازع ولي الأمر، فإن أهل السنة والجماعة يوجبون على المسلمين أن يقاتلوا هذا الذي يريد منازعة ولي الأمر، يوجبون على المسلمين أن ينضموا إلى ولي الأمر في قتال هذا الذي ينازعه ويريد نزع الولاية الشرعية منه. وإذا جاء أحد ينازع فإنه يجب قتله من أجل دفع شره عن المسلمين. من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم، فذلك دفعا للشر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ينضمون مع ولي الأمر أو مع الفئة العادلة ويقاتلون معها هذا الباغي دفعا لشره. نعم.
أقارن من عشرة أنهم لا يسعون إلى الخروج على ولاة الظلمة والتسخط، بل يذمون ذلك ويذمون على من خرج على ولاة الدين مهملا. وقوله تعالى من الناس من يريد قوله في الحياة الدنيا ويحمد الله على ما في قلبه وهو أهل الحصار، وإذا تولى ساعة الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بشر ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا بل أقام فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين لجثمان انس. قلت كيف اصنع ان ادركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للامير، وان ضرب ضررك واخذ مالك فاسمع واطع. رواه مسلم. وعن عرفجة الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن نافع قال لما طلع اهل المدينه في جديده ابن معاويه جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم